ستعود إلي أهل الدنيا والآخرة. ما كل هذا الكرم يا موسى؟ ومن أين جاءك الخير لتعود به إلي؟
يقول موسى: جاءني من الله، وقد جئت رسولا من الله أدعوك العبادة به.
منذ زمن بعيد وأنت لا تخبر بي يا موسى، كنت تذكرني دائما، لم تعترف يوما واحدا كإله. لماذا لا تؤمن بألوهيتي يا موسى؟
بالله رب العالمين.
وما رب العالمين يا موسى؟
يقول موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين.
ألا تسمعوا؟ ألا تسمعوا يا هامان؟
هل أخبر أمري للرجال بطردهم أو لا؟
لا، ليس ذلك، دعنا نسمع بقية كلامه. إنه يدعوني إلى الله. اسمع، أنا أرفض هذه الدعوة. ماذا بقي عندك يا موسى؟
يقول موسى: لم يبقى الكثير يا فرعون، أريد نفسك إلى آيات الله في الكون. خلق الله تعالى كل شيء، فهل يستطيع أي إنسان منا أن يوجه حركة السحاب وينشئ المطر؟ هل يستطيع أي جبار من جبابرة الأرض أن يخرج أزواجا من نبات الأرض؟ خلقنا الله من الأرض وإليه يعيدنا بالموت، وفيها يخرجنا بالبعث.
هذه قضية الفضل، دعنا منها والننظر في الأهم. قضيتك يا موسى فالقضاياك ونفصتها قتلك المصري وهربك من مصر. أمان، ماذا يقول الخالق في ذلك؟ وما هي عقوبة من يتخذ إلها غيري يا هامان؟
السجن مدى الحياة يا مولاي.
أنت اتخذت إلها غيري يا موسى، إذا أنت مسجون مدى الحياة.
يقول موسى: حتى وإن جئتك بشيء مبين.
يبدو أنك تريد أن تتحدث، هات برهانك المبين يا موسى.
يقول موسى: أترى هذه؟
إنها عصا.
يقول موسى: سألقيها على الأرض فانظر ماذا
فيها. أرى يا هامان، إنه ثعبان يتهوى على الأرض.
أيها الحرس!
سيدي، هذه من حيل السحرة، وفي مصر عشرات السحرة الذين يستطيعون تحويل العصا إلى حية.
يقول موسى: ليس ما رأيت حيلة من حيل السحرة يا فرعون، هذه آية من الله لك، وإليك الآية الثانية.
وهناك شيء آخر،
انظر إلى يدي.
ما خرجت يدك بيضاء، يكاد نورها يدخل بصري، ووهجها أبيض، ليس له علاقة لا بالشمس ولا بنور القمر. ما الذي جئت تريده يا موسى؟ ماذا تريد مني؟
يقول موسى: أريد أن تخرج معي بني إسرائيل من مصر ولا تعذبهم.
لقد انكشفت المؤامرة التي تختفي وراء سحر موسى، فقد جاء موسى يخرجنا من أرضنا.
أنت ساحر يريد بسحره إخراج بني إسرائيل من مصر. هؤلاء قوة عمل نبلوها، وخروجهم من مصر يعني الضرر لنا، ونحن نتحداك بالسلاح الذي جئتنا به.
إن حيلة العصا التي تتحول حية هي من الحيل التي يموت فيها فتيان مصر، وفتيانها السحرة. سنحضر لك السحرة يا موسى، فمتى تحب ذلك؟
يقول موسى: فليكن موعدنا يوم الزينة في عيد الربيع وقت الضحى.
على سرير ملكه.
السجود لفرعون.
قد ستتوقعنا والجند والسحر والمسلمون كلهم.
فليتقدم كبير الصحراء.
لماذا يقومون
فرعون؟ موسى انا له اله غيري. وقد ألقى عصا وصارت رعبان. لقد فهمت أنه يتحداني بالسحر.
نحن عند الثقة يا ملاك. يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من تلقي. بل ألقوا أنتم بعزة فرعون سنكون نحن.
ما هذا؟ العصي أصبح الثعابين. الحبال أصبحت ثعابين. السحب الجلال الثعابين.
تقدم يا موسى وألقي.
هو موسى يلقي عصا.
ما هذا؟
نعم صارت حية وهي تأكل كل الثعابين السحرة.
لأنه المكان الذي يبقى كثير على الأرض. البحر وشمال رفعه وتعتبرون دخول الإنسان إلى عالم البحار تدخلا في المناطق الخضراء في
السلام. نعم هذا معنى حيوانات البحر هم طعام مستقبلهم. سمك القرش ذاك هو من الوجبات التي نعتمد عليها البعض
في اعتناء عرش الوحيد يا بني.
سيكون ذلك إن مدخل العجل.
ماذا يا بني؟ ماذا بعد أن أموت؟ قد ثقلت عظامي وبدأ فمي يحس بطعم العظم. إنها إشارات نهاية الحوت. حقق آماني قبل أن أموت.
قريبا ستشهد انتقال تاج المياه إلى والدك يا أبي قبل أن تموت. أعرف أنك كتمت علي هدفك هذا ومنذ سنوات تقاعدك عن عرش البحر، ولكن تأكد من أني أنا أيضا كتمت عنك عملي الدؤوب والمستمر للوصول إلى إعادة مجدك.
وما هو نوع عملك الدؤوب؟
منذ 3 سنوات وأنا أتدرب تدريبا خاصا للقضاء على الحوت الأسود الجبار الذي اعتلى عرش المياه وخلفك عليه.
تتدرب منذ 3 سنوات وهل تحسب له كل هذا الحساب؟ أين هذا الحد هو أقوى منك؟
إن انتقال التاج يقتضي معركة وحشية مع الحوت المجوش، أليس كذلك؟
هذا صحيح، وهذه هي عزة الحيطة.
والحوت صاحب العرش الحالي قوي جبار، وأنا كنت في قوته منذ 3 سنوات، بل وكنت أستطيع أن أهزمه في ذلك الوقت.
ولماذا
أشعر ذلك الوقت؟
أردت نصرا صاعقا ساحقا وتفوقا لا يسمح لي بأكثر من لحظة صراع مزقه فيها. لم أحب أن يصمد أمامي لضربتين، لذلك تدربت 3 سنوات وصدر اليوم أو غدا القضاء على ذاك الحوت واعتدائي عرش المياه.
ماذا لست صاحب عرش المياه؟
لم تكن مبررة أيها الشاب، كانت ضربة كافية للقضاء عليه قضاء مكرما. غاصت أنياب العاشية الجبارة في رأسه بعد أن أطبقت فكي عليه وشاهد أبي انتصاري وهو ينتظر.
يبدو لي أنك هشمت كما تهشم ويبر الجمر حين تهشم
قائمة. أحسنت أيها الشاب العزيز، هذا هو التعبير المناسب لسحق ذاك الحوت. رفعت ذيلي عامديا على الماء ونفث، ورفعت الحساب بعد أذيالها عامديا على المياه ونفثت علامة خضوعها لي بصفة ملكة متوجة على المياه. ثم قدمنا خضوعنا معا لله.
وزادت لك حمام وحفاظ أفضل
تماما.
صحيح،
هيا بنا. ستوافقني إلى المنطقة التي التقيت فيها الموس، وهناك أقص عليك حكاية
لقائك.
أجل أيها الشاب، وهنا كان انتقاض وهنا اتهمت. بعدما توجت ملكا على الانتقاض لم تكن سفينة تنفر باب البحر وتستطيع أن تنجو. لم يكن إنسان يجرؤ على هبوط مياه البحر ويعود سالما.
نعم، واضح من مساحتك التي تقارب مساحة الجزيرة.
وفي أحد الأيام كنت راكضا في أعمق جزء من الجزيرة وصدري ممتلئ بما يكفيني من الهواء حتى الشجرة. ثم وجدت أني مستيقظ ومشغول الحواس، لم أدري السبب.
وكان السفينة التي كان عليها يدرس عليه السلام كانت تنادي
فعلا، فأسرعت نحوها حيث تطفو على سطح البحر. ولكن ما إن وصلت قربها حتى وجدت نفسي أسبح خلفها وكأنني لم أشعر بابتلاعها وتحريكها بل بوسخة البحر. وإذ بي أرى شيئا يسقط عن سطح السفينة، تقدمت نحو هذا الشيء وإذ بي أرى نفسي أمام عدو القديم الدائم الإنسان.
إنه النبي يونس عليه السلام.
كان يتخبط في الماء وكنت هيأت فكي ففتحتهما حين رمته موجة عاتية داخلهما. أغلقت عليه أنيابي والتقمته، وفجأة هزتني رهدة قوية وأنا أسمع صوتا ولكن لا أرى أحدا، وكان الصوت يجيء من كل مكان. لم أشعل لك رزقا،
بل جعلناك له حرزا ومسكنا. خذه ولا تكسر له عظما ولا تخدش له لحما.
من الذي يتكلم ويأمرني وأنا وحش الحيطان؟
ملك من ملائكتنا.
أيها الملك الكريم، ما الذي يحدث وما الذي وقع؟
وقعت معجزة.
أيسمع سيد الملك الآن في البحر أن يحدثني عمن ابتلعت؟
ابتلعت ذا النون أيها الحوت.
معذرة بجهلي، ومن يكون فيه؟
نبي وليع ونسمة كريمة.
التقنته دون أن أعرف أنه نبي. لم أكن أعرف أن ابتلاعه يستدعي حضورك أو حضور أي ملك من الملائكة.
لم يجعله الله لك رزقا،
ولكنه في جوفي انتهى الأمر أيها الملك وأصبح رزقا.
لا، هو في جوفك صحيح، ولكنه ليس رزقا.
ولماذا ابتلعه؟
فلت له حجزا ومسكنا.
كيف يكون الوحش حجزا ومسكنا لنبي هو الولاء؟
صغر حجمه وضعف حجمه، هو أعظم منك وحشي. تأمل نفس الإنسان أو روحه، أليست هي تأمل كيف يعيش الاثنان معا؟ الجسد بالنفس، والنفس بالجسد، والجسد والوحش والنفس.
وكيف وأعشى لراعي البحر المتحجر، وإلى أجله يستيقظ الله.
الأجساد وتسليمه يتردد وحل الأمجاد والصخور والجزر والطحالب والزبد والملح والأسماك والحبال
Oh, السلام عليكم أعزائي. دعاؤنا لا يزال وإياكم إلى قوله سلامه عليه
إلى الأمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وإسلام.
لا زال علينا بداية كل شهر وبداية كل بلاد نراه أن نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الذي نستقبله شهرا جديدا نشرق إلى ديننا وديننا. وهذا ما نلحظه في دعاء إمام سلمان، أن دعائه كامل ينصب على الدين والدنيا، لأن هناك تلازم بين الدين والدنيا. الرؤية الإسلامية، الرؤية لأهل البيت لا يوجد ذلك الانفصال بين الدين والدنيا، هناك نوع من التلازم بين الدين والدنيا. وقد قال سلام الله عليه: ليس منا من ترك دينه الدنيا أو ترك دنيا لدينه. ولهذا البيت دنياه كما يقولون لدينه. نحن في هذا الشهر الجديد، كل شهر جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهرا جديدا ومتميزا عن بقية الشهور في ديننا، في أمور ديننا وفي أمور دنيانا. لهذا يقول: بلال أمن وإيمان، يعني وأن يجعلك من هذه الفقرة وسبق الفقرة، وأن يجعلك بلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان وسلامة وسلامة. لا ترابط بين الدين والدنيا في دعاء الإمام خلال أمن وإيمان. هنا يسأل الأمن ويسأل الإيمان. لماذا؟ لأنه حتى الإيمان لا يمكن أن يعيشه الإنسان بصورته التي يريدها الله ويطلبها الله عز وجل لم يكن هناك أمن. يعني الإيمان له مظاهر، طبعا الإيمان هو عقيدة، له تمظهرات. من جملة مثلا تمظهرات الإيمان التوجه إلى الله عز وجل، العبادة، الصلاة، ذكر القرآن، مظاهر للإيمان. الإنسان ما لم يكن يعيش الأمن في حياته يصعب عليه أن يتوجه إلى الله وأن يقرأ القرآن. إذا كانت هناك أمور كثيرة تهدد هذا الإنسان، تشغل بال الإنسان، نفس الإنسان إذا كانت مرتبكة، كانت منقبضة، أعصاب الإنسان إذا كانت على كل حال متوترة نتيجة للضغوطات الأمنية التي تهدد جسده، أو لا حتى الفقر، الإنسان لا يشعر بالأمن مع المشكلات. لما هناك أمن جسدي هناك أمن اقتصادي. فإذا منظومة الأمن مترابطة. الإنسان إذا كان يعيش الخوف والاضطراب والقلق وتوتر الأعصاب وانتباه النفس، هذا الإنسان يصعب عليه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والصلاة. حتى وهو يصلي باله مشغول، على في حال فكره مشغول، قلبه مشغول. فإذا هلال أمن وإيمان، الأمن يوفر الأمور الأرضية اللازمة للإيمان، الإيمان الكامل لمظاهر الإيمان خلال أمن وإيمان ونعمة وإحسان. هذه أيضا المفردة الثانية، أن يجعل هذا الشخص بداية أمن وإيمان، ثم قال ونعمة وإحسان، قدم نعمة الأمن على نعم الإيمان. أول مرة طلب من الله عز وجل أن يرزقه الأمن، ثم بعد ذلك قال ونعمة، النعمة التي تمثل الخير على كل حال. ينفلت لماذا قدم الإمام سلام الله عليه الأمن على قضية النعم والخيرات والأرزاق؟ هي واضحة، لأنه النعمة لا تكون هنيئة ما لم يكن هناك أمن. الذي الله عز وجل لما يعد نعمه على قريش في سورة إيلاف، لإيلاف قريش الشمال والصيف وليعطي الله طبعا البيت الذي أطعمه من الخوف أطعام من جوع، لا يكون هنيئا ما لم يكن هناك أمن من الخوف. اللقمة التي يأكلها الإنسان وهو خائف هذه لقمة غير سائلة، تكون على كل حال غير هنيئة بالنسبة. هذا الأمن مهم جدا على الحالة الدينية وعلى الحالة المعيشية أيضا. هذا بعد سلام الله عليه خلال أمن وإيمان قال ونعمة وإحسان، أي نسأل من الله عز وجل أن يجعل الشهر الجديد والهلال الجديد علينا شهر نعمة، أن نبعد فيه عنا الفقر، أن نبعد فيه عنا الحاجة، أن نبعد فيه عنا الحرمان. لكن النعمة التي يصاحبها ماذا؟ يصاحبها إحسان، لأنه قد الإنسان في هذا الشهر الجديد مثلا يحصل على أموال كثيرة، هذه نعمة ينبغي للإنسان أن يشكر الله عز وجل عليها. لكن تمام النعمة بالإحسان، أن يحسن من خلال هذه النعمة إلى من يحيط به، أن يحسن إلى أهله، أن يحسن إلى عياله، أن يحسن إلى المحتاجين، يحسن إلى الفقراء. فهنا النعمة التي يصاحبها الإحسان هي النعمة المهمة، وهي النعمة التامة بالنسبة للإنسان. ونعمة وإحسان، طبعا إما أن يكون الإحسان من الله عز وجل، من الإحسان مطلق في كلام الإمام السجاد، يعني وأن تعطينا نعمة وإحسانا منك، أن يحسن الله عز وجل أو لا، أن يعطينا النعم التي نحسن من خلالها إلى الناس. والإحسان إلى الناس نعمة كبيرة وفضل كبير، وله أجر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى من رحمته ثم يقول سلام الله عليه وسلامة وإسلام، والإسلام هو السلام، والإنسان المسلم هو من سلم الناس من يده ولسانه. فالإمام سلام الله عليه يطلب من الله عز وجل أن يرزقه السلام، السلام في دينه، في على كل حال بدنه، في ماله، في أحواله، العافية من البلاء، العافية من المشاكل، والإسلام. الإمام سلام الله عليه يطلب تمام الإسلام بالنسبة إلينا، يريد منا أن نطلب تمام الإسلام، لأنه قد يقول قائل نحن مسلمون، لماذا نطلب من الله عز وجل أن يعطينا الإسلام؟ يعني إحنا لما نقرأ الصحيفة السجادية ونقرأ هذا الدعاء ونطلب من الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر سلام وإسلام، شيئا أولا أن يصير هذا الشهر أن يعم الإسلام الأرض، وأن يعمق الإسلام في نفوسنا، لأننا قد نكون مسلمين في الإسلام إذا نطلب من الله مسلمين قلبا وقالبا، وأن ينشر الإسلام في أرض الدنيا في كل شهر جديد. الحمد لله.
اليمنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وصيامكم في شهر رمضان المبارك. أهلا بكم إلى دنيا الشباب. أحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم أيها الأحبة أيها الشباب. من المناسبات المهمة التي نمر عليها في هذا اليوم هي ذكرى تأسيس المعاهد الثقافية والفنية في مساجد البلاد، وهذا سيكون موضوع حديثنا في لقاء الشباب. الشباب والمعاهد الثقافية والفنية في المساجد. نتحدث عن المكانة التي تحتلها المعاهد الثقافية والفنية النشطة في المساجد في تقديم الخدمات المرتبطة للشباب. نتحدث عن تأثير المساجد إن تم استثمارها في مجال تقديم الخدمات التربوية والثقافية للشباب، وأيضا سنخصص جانبا من الحديث عن دور ركائز المسجد كإمام الجماعة وهيئة أمناء المسجد في توفير ودعم النشاطات التربوية والتثقيفية في المساجد. حياكم الجديد وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء دنيا الشباب. نلتقي اليوم أحبة الأفاضل لنتناول موضوعا حيويا ومهما، نتحدث عن دور المعاهد الفنية والتربوية في المساجد، وكيف تسهم هذه المعاهد في تقديم خدمات ثقافية وتعليمية وتعزز من وعي الشباب وتساهم في تطوير مهاراتهم. المساجد تعد منارة للعلم والمعرفة، حيث تتجاوز وظائفها التقليدية لتصبح مراكز تعليمية وثقافية تستقطب الجميع ولا سيما الشباب. في هذا السياق تأتي المعاهد الفنية والتربوية كحلقة وصل بين الدين والثقافة، حيث تقدم برامج متنوعة تشمل الفنون، الحرف اليدوية، المهارات الحياتية، مما يسهم في تنمية شخصية الشباب وتوسيع آفاقهم الإدراكية والمعرفية. في رحاب المناسبات الدينية مثلا في شهر رمضان المبارك تزداد أهمية هذه المعاهد، فهي تستقبل الشباب خاصة في هذه المناسبات بروح جديدة من خلال تنظيم برامج خاصة، ورش عمل، دورات تعليمية تعزز من قيم التعاون والتسامح، وتشجع على العمل الجماعي والمشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية. ابقوا معنا في لقاء دنيا الشباب لنسلط الضوء على بعض التجارب الناجعة لهذه المعاهد، وتحدث معكم لنتعرف على آرائكم وتجاربكم، لنستكشف سويا كيف يمكن لهذه المعاهد الفنية والتربوية التي تشرف عليها المساجد أن تحدث فرقا حقيقيا في حياة الشباب، وخاصة في هذه الأوقات المباركة، وأن تكسر القيود التي حددت أنشطة المساجد على الطقوس العبادية، بعد أن كانت المساجد في صدر الإسلام المركز الرئيسي الذي كان يقود المسلمين.
مستمعنا الكريم حياكم الله وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب. تفضلوا لنستمع معا إلى حديث الأستاذ عزي راجح الباحث التربوي من اليمن عن دور المساجد التربوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشهر مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية. في موضوعنا هذا سنتناول دور المساجد وأهمية المساجد، بيوت الله التي نراها نحن وأنتم جوار بيوتنا، ونرى أثرها، أثرها الإيماني، أثرها الأخلاقي، أثرها التربوي، أثرها السلوكي، أثرها في بناء الروابط الاجتماعية. فالمسجد هو بيت الله، ونحن جميعا نفهم ماذا يعني بيت الله، نفهم ماذا يعني بيت الله. فبيت الله خصص للعبادة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ففي بيوت الله يرفع ذكر الله، يرفع ذكر الله في بيوت الله. يفهم الجميع ماذا يعني المسجد وقداسة المسجد وأهمية المسجد وكيف يجب أن نتعامل مع المسجد. المسجد أيها الإخوة الكرام تتجمع إليه القلوب وتتآلف فيه القلوب وتتجمع إليه الناس. في المسجد أيها الإخوة نرى الكثير من جيراننا، نرى الكثير من الناس، ممن قد أخلصوا لله، ممن قد خشعوا لله، ممن قد قنتوا لله، ممن قد رفعوا في هذه المساجد ذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن جميعا عندما ننظر إلى المساجد ونفهم أهميتها ونفهم ما يجب علينا أن نعمله فيها، يجب علينا أيها الإخوة كيف يجب أن نرتبط بالمساجد. ولذلك جاء في الحديث النبوي عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ممن يظلهم الله في ظله رجل معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، مربوط بالمساجد. وللمساجد دور هام، يجب أن لا يتخلف الإنسان عن الصلاة في هذا المسجد في أي وقت من الأوقات، لأهمية المساجد، لأهمية المساجد وفضل المساجد وبركة المساجد وأهمية الصلاة في المساجد. ولذلك نحن نقول المساجد ليست لعبادة مخصوصة بعينها فقط، بل المساجد العبادات فيها واسعة، بقدر ما هنالك من إقام الصلاة، من رفع شعائر دين الله، ومنها الأذان الذي نسمعه جميعا، فيها كذلك مسارات تربوية، فيها مسارات توعوية، فيها مسارات تعليمية. فمن المسارات التربوية ما يتعلمه الإنسان في هذا المسجد من حياة رسول الله ومن حياة أنبياء الله، وكيف كانوا في صبرهم، في خشوعهم، في خضوعهم، في تعاملهم، في سيرتهم. مسار واسع جدا في تعاملهم مع الناس، خاصة والدين المعاملة. يتعلم الإنسان في المسجد هذه المسارات. في المسار كذلك التعليمي يتعلم الإنسان في المسجد من أهم ما يتعلمه القرآن الكريم وحلقات القرآن الكريم. ونحن ندعو الآباء إلى الدفع بأبنائهم إلى حلقات القرآن الكريم في المساجد، خاصة المساجد التي لا تنتمي لأحزاب ضيقة أو فئات تكفيرية أو مسارات سياسية، وإنما أن يكون هذا المسجد الغاية من التعلم هو تحصين الشباب، تربيتهم تربية القرآن، تفهيمهم لكتاب المولى جل وعلا في شهر القرآن. أسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يرتبطون ببيوته وبالمساجد، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه وبرقائه من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث الأستاذ العزي راجح الباحث التربوي من اليمن، وتحدثنا عن دور المساجد التربوي. شكرا لك.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم وطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب نستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله وحياكم أحبتي الفاضل، وأهلا بكم الجديد والحديث في لقاء دنيا الشباب عن الشباب والمعاهد الثقافية والفنية في المساجد. كما تفضل ضيفنا العزيز من اليمن، في الواقع المساجد تعتبر من أهم المعالم الدينية في المجتمعات الإسلامية، وتمثل مراكز للعبادة والتواصل الروحي مع الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني هذه الكلمة، ولو أنها داخل كلمة واحدة يعني مراكز للعبادة والتواصل الروحي، إلا أن العبادة والتواصل الروحي مع الله سبحانه وتعالى يعني تتفرع من هذه المفردة الكثير من المفردات التي يحتاج إليها الإنسان لكي يتعرف عليها ويتقنها في حياته. مع شديد الأسف نجد في بعض من المساجد في مختلف البلدان أنها تقتصر نشاطاتها على فقط الطقوس العبادية، على مثلا إقامة الصلوات، صلوات الجماعة. وإذا وجدنا هناك نشاط أكثر، مثلا ممكن مثلا جلسات ختمة القرآن الكريم، أو مثلا قراءة الأدعية وما إلى ذلك، يعني فقط في هذا الإطار. أو طبعا يعني هناك أيضا المحاضرات الإسلامية في مختلف المناسبات، هذه من البرامج المعهودة داخل المسجد. لكن من بعد إتمام هذه المناسبات وهذه البرامج، هنا يعني يثار هذا السؤال بأنه طيب، هل يجب أن نقتصر بهذه النشاطات للمسجد بعد أن كانت المساجد في صدر الإسلام كانت مراكز لتوعية المسلمين، كانت مراكز رئيسية في تمشية أمور المسلمين وحل مشاكلهم؟ طيب، نحن حقيقة بحاجة إلى إعادة الدور التأسيسي، الدور التربوي للمساجد التي حقيقة تحمل أكثر من الدور العبادي وصلوات الجماعة والمحاضرات فقط. يجب أن تكون أبواب المسجد مفتوحة على الدوام من أجل استقبال الناس ومن أجل استقبال مختلف الشرائح، ولا سيما الشباب، بأن يقضوا أوقاتهم في المسجد في مختلف البرامج التي يهيئها أو تهيئها إدارة المسجد. طيب، ابقوا معنا، وما زال الحديث عن المعاهد الثقافية والفنية في المساجد ونتابع مع الفقرة ونعود
مستمعي الكرام. أيها الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل. في وضعتنا الشبابية لهذا اليوم نلقي نظرة على أهمية ودور المراكز الثقافية والتربوية في المساجد، التجربة التي شهدتها إيران الإسلامية في مختلف محافظاتها ومدنها وقراها أيضا، والتي تنشط في مجالات عدة منها المراكز الثقافية. تقيم هذه المراكز أنشطة متنوعة مثل تنظيم دروس تعليمية، القرآن، الأحكام الشرعية، اللغات الأجنبية، وورش عمل فنية، ومعارض، ومسابقات ثقافية، ورحلات ترفيهية ثقافية. المراكز التربوية التي تقدم برامج تربوية مناسبة لمختلف الفئات العمرية تساعد على النمو والارتقاء الروحي والأخلاقي للأفراد. المراكز الاجتماعية التي تقيم احتفاليات بالمناسبات الدينية وتساعد على تعزيز الروابط الاجتماعية وخلق شعور بالانتماء إلى المجتمع والقيم الدينية. المراكز الاستشارية من خلال تقديم خدمات استشارية في مختلف المجالات الأسرة، الزواج، التعليم وغير ذلك، وتساعد على حل المشاكل وتحسين طبيعة حياة الأفراد.